أهلا بكم. منذ تولي البيت الأموي زعامة المسلمين على يد معاوية بن أبي سفيان أول الخلفاء الأمويين، والشيعة يتطلعوا لإعادة الحكم مرة أخرى إلى بيت آل النبي، وتحديدا في أبناء علي بن أبي طالب وذريته من بعده، ولذلك أشعلوا ثورات دامية ضد الخلفاء الأمويين حتى ساهموا بشكل ما زي ما شفنا في سقوطهم، ولكن حز في نفوسهم أن يؤول الحكم من بعد بني أمية إلى أبناء بني العباس، ولذلك استمروا في إثارة الحروب والثورات ضدهم الواحدة تلو الأخرى حتى أصبح تاريخهم عبارة عن صراع دائم مع السلطة والحكام، الأمر الذي أدى بالطبع لتدهور أوضاعهم والأهم تفتتهم في كل مكان، وبالتالي وكنتيجة طبيعية لهذا الأمر تفرقوا وانشقوا إلى فرق ومذاهب عديدة انقرض أضعافها طبعا واستمر أقواها حتى يومنا الحاضر زي ما هنشوف مع بعض في حلقة الفرق والمذاهب الإسلامية. من بين بقى أهم وأخطر هذه الانشقاقات بين الشيعة كان ما وقع بعد وفاة الإمام السادس من أئمة الشيعة الإمامية الإمام جعفر الصادق 148 هجرية 765 ميلادية، حيث انقسمت الشيعة حينها اللي هي الشيعة الإمامية إلى فرقتين، أحدهما تؤمن بأحقية ابنه الأكبر الإمام إسماعيل ليكون الإمام السابع وبالتالي تستمر الإمامة من بعده في أبنائه وهم الفرقة الإسماعيلية والتي ظهر منها بالمناسبة مؤسس السلالة الفاطمية. أما بقى الفئة الأخرى فتؤمن لوفاة هذا الإبن الأكبر إسماعيل في حياة والده بأن الإمامة أحق لابن جعفر الصادق الأصغر الإمام موسى ابن جعفر المعروف بالإمام موسى الكاظم وأبنائه من بعده حتى الإمام المنتظر الثاني عشر محمد المهدي الذي يعتقد أنه اختفى وينتظر قدومه حتى الآن، ولذلك حتى عرفوا بالشيعة الاثنى عشرية وهم بالمناسبة أغلب الشيعة الآن. في حلقة النهاردة بقى هحكي معاكم بكل بساطة حكاية تلك الدولة الفاطمية الشيعية الإسماعيلية التي تعد أكبر دولة شيعية في التاريخ الإسلامي والوحيدة التي حكمت جزء كبير جدا من العالم الإسلامي على غرار الخلافة الأموية والعباسية، لدرجة حتى إن العالم الإسلامي أصبح في وقت من الأوقات يحكم من قبل ثلاثة حكام يدعي كل منهم الخلافة في وقت واحد، أحدهما أموي في الأندلس والآخر فاطمي في القاهرة والثالث عباسي في بغداد، وكان أقواهم حينها الخليفة الفاطمي. فيلا بينا نحكي حكاية. عرفنا مع بعض الحلقات اللي فاتت إن بلاد المغرب خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادي كانت بيئة خصبة لانتشار أفكار الفرق والمذاهب الإسلامية المختلفة كالشيعة والخوارج وغيرهم، والتي هرب أتباعها من بطش الخلفاء الأمويين ومن بعدهم العباسيين السنة في مناطق الشرق، ولذلك انتشر بين أهل المغرب أفكار تلك الفرق وكونوا حتى فيها دول مستقلة لهم زي ما نشوف طبعا، بل حتى ظهر فيها من ادعى النبوة كصالح بن طريف مثلا الذي ادعى أنه تلقى قرآنا من الله باللغة البربرية اللي هي اللغة الأمازيغية، وأنتج بقى دينا جديدا عرف بدين برغواتة نسبة لإمارة برغواتة التي كان هو أشهر حكامها. المهم بقى من أهم الأفكار الدينية اللي سيطرت على أهل المغرب في تلك الفترة وكانت الحقيقة أكثرها حماسة وإثارة لهم فكانت فكرة المهدي المنتظر، هذا الرجل الذي سيأتي في آخر الزمان ويوحد بلادهم ويملأ الأرض قسطا وعدلا ويخلصهم بالتالي مما هم فيه من بؤس وشقاء، واللي ادعاها بالمناسبة صالح بن طريف. مو بقى بالنسبة للشيعة فقد أثارتهم بشدة تلك الفكرة، ولذلك ترقبوا جميعا ظهور المهدي، وهو ما أعلن عن اقترابه أحد أهم دعاة المذهب الشيعي الإسماعيلي هناك المعلم أبو عبد الله الشيعي الذي انتقل إلى بلاد المغرب في بداية القرن العاشر الميلادي وقامت الدعوة لتهيئة الأرض لظهور المهدي المنتظر، وبالتالي لاقت دعوته قبول بين أهل المغرب والتف حوله أتباع كثر واستطاع أن يكون جيشا ضخما ويقضي به على أهم دول المغرب المستقلة حينها وخاصة دولة الأغالبة في منطقة إفريقية اللي هي تونس الحالية، واللي عرفنا طبعا في حلقة العصر العباسي الأول أنها كانت آخر معاقل الإسلام السني في شمال إفريقيا وكانت الدرع التابع والحامي للدولة العباسية ضد باقي دول المغرب المستقلة. ثم تغلب بعد ذلك أبو عبد الله الشيعي على الدولة الرستمية المعتنقة لمذهب الإباضية، وأخيرا بقى تغلب على دولة بني مدرار المعتنقة لمذهب الخوارج، وبالتالي مهد الطريق لأول خليفة فاطمي وهو عبيد الله المهدي بالله الذي ادعى أبو عبد الله الشيعي إنه هو نفسه المهدي المنتظر، فهو كما ادعى من نسل الحسين أحد أبناء علي بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت النبي اللي بالمناسبة بتعود تسمية الفاطميين لها. طبعا في جدل حول صحة هذا النسب بين مختلف طوائف السنة والشيعة. المهم بذلك أصبح عبيد الله المهدي بالله أول حاكم فاطمي ومؤسس لسلالة الحكام الفاطميين أو ما يعرفوا كذلك بالعبيديين، وبالتالي أسست الدولة الفاطمية ببلاد المغرب 296 هجرية 909 ميلادية. بالنسبة بقى لفترة حكم عبيد الله المهدي، فقد بدأ الحقيقة بأمر مثير للجدل وهو تخلصه ممن أسس دولته وأخلص له كل الإخلاص المعلم أبو عبد الله الشيعي نفسه، حيث خشى منه عبيد الله ورأى فيه منافس على السلطة، ولذلك تخلص منه رغم أنه حضر جنازته وشكر مجهوداته كما يقول المؤرخون، وبالتالي استتب الحكم لعبيد الله وبدأ بقى في تقويض دولته، فبنى في البداية مدينة جديدة حصينة له عرفت بالمهدية في منطقة إفريقية وجعلها عاصمة دولته الناشئة، ثم بدأ بقى بعد ذلك بمحاولة توسيع رقعة دولته في كل الاتجاهات. ففي الشمال مثلا هاجم الجزر الإيطالية بعد سيطرته على جزيرة صقلية، وفي الشرق وجه حملاته نحو مصر ولكنها فشلت في السيطرة عليها بقوة الدولة الإخشيدية اللي عرفناها قبل كده. وأخيرا بقى في المغرب اصطدم مع دولة الأمويين في الأندلس، والأهم مع إمارات ودول الأمازيغ المستقلة، وخاصة مع دولة الأدارسة الشيعية المنافسة له على زعامة منطقة المغرب الأقصى، واللي استطاع عبيد الله خلال فترة حكمه اللي امتدت لربع قرن تقريبا أي يستولي على مناطق عديدة منها وأي يثبت بذلك أركان دولته. وبالتالي مهد عبيد الله الطريق لابنه القائم بأمر الله ومن بعده حفيده المنصور بنصر الله للحفاظ على الدولة الفاطمية والقضاء على الثورات المناهضة لدولتهم في منطقة بلاد المغرب، حتى جاء بقى عهد الخليفة الفاطمي الرابع والشهير جدا الخليفة المعز لدين الله 952 ميلادية، وتحقق بقى أخيرا ما كان يطمح له الفاطميون من دولة قوية شاسعة تنافس الدولة العباسية، حيث استطاع أخيرا الجيش الفاطمي القوي بقيادة جوهر الصقلي بعد أن بسط نفوذه في منطقة المغرب كلها أن يحقق أحد أهم أحلام الفاطميين وهو الاستيلاء على مصر سنة 969 ميلادية، وبالتالي أصبحت الدولة الفاطمية تمتد من المحيط وحتى مصر بل وحتى بلاد الشام والحجاز. وهنا بقى والأهمية مصر الاستراتيجية، قام المعز لدين الله بالانتقال إليها بل وجعل مدينة القاهرة التي شيدها قائده جوهر الصقلي هي عاصمة دولته الشاسعة، وبالتالي أصبحت مصر منذ ذلك الوقت مركز الدولة الفاطمية بل وحتى أصبحت مركزا لنشر الدعوة الإسماعيلية، وخصوصا طبعا بعد إنشاء جوهر الصقلي أيضا للجامع الأزهر، ولذلك شهدت مصر في تلك الفترة تحولا جذريا في شتى مناحي الحياة، وخصوصا طبعا على المستوى الفكري والثقافي ما زال بالمناسبة آثاره موجودة حتى الآن. مهم بذلك مهد المعز لدين الله للعصر الذهبي للدولة الفاطمية في عهد ابنه وخليفته العزيز بالله الذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه 975 ميلادية، حيث ورث العزيز دولة قوية مستقرة، وبالتالي أكمل توسعات أبيه وخاصة في بلاد الشام التي ضم فيها مدينة حلب بعد قضاءه على الدولة الحمدانية اللي عرفناها قبل كده، وكذلك أيضا استولى فيها على دمشق من القرامطة اللي حاولوا بالمناسبة دخول مصر في عهد أبيه لكن صدهم القائد القوي اللي قلنا عليه جوهر الصقلي. وقد عرف بقى الحقيقة عن عصر العزيز بالله ازدهار الحياة الاقتصادية والعمرانية وكذلك انتشار مظاهر الفنون المختلفة، وكذلك أيضا عرف عن عصره انتشار التسامح الديني مع المسيحيين وغيرهم حتى توفي 996 ميلادية، وخلفوا بقى ابنه الحاكم المثير جدا جدا للجدل الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله سادس الحكام الفاطميين، والذي روي عنه بعض المؤرخين العجب العجاب، فقيل إنه مثلا أصدر قوانين غريبة جدا كأمر الناس بالعمل ليلا والراحة نهارا أو حتى تحريمه مثلا لأكل الملوخية وغيرها، وكذلك روي عنه إنه ادعى الألوهية وقام بقتل العامة والعلماء بصورة غريبة وغير مبررة، وقيل عنه كذلك إنه اضطهد أصحاب المعتقدات الأخرى وحرم عليهم أن يحتفلوا بأعيادهم، بل وحتى أمر بحرق وهدم كنائسهم ومعابدهم وغيرها بقى الكثير من الروايات المثيرة عنه، واللي بالمناسبة في خلاف حول حقيقتها، حيث يرى بعض الباحثين أن هذه الروايات ليست حقيقية وأنه تم وضعها لتشويه صورته خاصة من قبل مؤرخي الدولة العباسية المنافسة طبعا للدولة الفاطمية، فهي على حد قولهم لم تذكر حتى من قبل المؤرخين المصريين اللي أرخوا للدولة الفاطمية. والحقيقة كمان إن الحاكم بأمر الله لم تكن كل سيرته مسيئة كما يعتقد البعض، بل عرف عنه الاهتمام بنشر العلم والثقافة لدرجة حتى إنه قام بإنشاء دار الحكمة بالقاهرة على غرار بيت الحكمة اللي حكيت عنه في حلقة العصر العباسي في مدينة بغداد، كمركز طبعا لتجميع العلماء من مختلف المجالات، وأيضا كمكتبة عامة للناس مليئة بشتى أنواع الكتب. أما بقى بالنسبة لنهايته فكانت الحقيقة على نفس درجة الإثارة والغرابة اللي رويت عن حياته، حيث روي إنه خرج كعادته في الليل إلى جبل المقطم للتأمل، ولكنه لم يعد واختفى بلا أثر لجسده، ولكن فسر هذا الاختفاء لاحقا كما يقول المؤرخون بأنه قتل على يد أخته ست الملك التي اتهمها بالفاحشة. المهم بذلك انتهى عهد الحاكم بأمر الله بعد ربع قرن تقريبا من الحكم في حدود 1021 ميلادية، والذي يعتبره المؤرخون آخر الحكام الفاطميين الأقوياء، حيث تولى الحكم من بعده ابنه الصغير الظاهر لإعزاز دين الله، والذي كانت عمته ست الملك اللي قلت عليها من شوية هي من تحكم فعليا في عهده حتى موتها، وبالتالي بدأ الطبع في الدولة الفاطمية شيئا فشيئا وتفقد مناطق كثيرة جدا من حكمها، وخصوصا في منطقة بلاد الشام، حتى توفي بقى الخليفة الظاهر 1035 ميلادية، وتولى ابنه الخليفة الفاطمي الشهير أيضا وصاحب أطول فترة حكم بين الخلفاء على الإطلاق، وهو الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الذي شهد عصره الطويل جدا 60 عاما تقريبا نقطة التحول الحقيقية للدولة الفاطمية من القوة والازدهار إلى الضعف والتفتت. ففي البداية تولى المستنصر بالله الحكم وهو صغير مثل والده 7 سنوات تقريبا، وبالتالي كانت إدارة الدولة في البداية في يد وزيره ووزير والده من قبله الوزير الماهر والقوي علي بن أحمد الجرجرائي، ثم انتقلت مقاليد الحكم بعد وفاته إلى والدة المنتصر. في الفترة دي بقى استعادت الدولة الفاطمية قوتها لدرجة إنها كادت أن تضم عاصمة الخلافة العباسية بغداد زي ما شفنا كده مع بعض الحلقة اللي فاتت في ثورة القائد البساسيري، ولكن الحقيقة سرعان ما تدهورت الأمور وخصوصا بعد وفاة الوزير الجرجرائي، حيث لم تستطع والدة المنتصر أن تعوض غيابه، مما أدى لحدوث اضطرابات داخلية وخصوصا بين الجنود، حتى جاءت بقى الضربة القاضية وأصيبت مصر بمجاعة شديدة جدا عرفت باسم الشدة المستنصرية، والتي استمرت ل7 سنوات وأدت طبعا لتدهور كبير جدا في الحالة الاقتصادية للبلاد، وبالتالي انعكس ذلك على أملاك الفاطميين، حيث فقدت حينها الدولة الفاطمية منطقة المغرب لصالح بني زيري أو الزيريون، ومنطقة المغرب أصلا كانت في تلك الفترة بعيدة عن تحكم الخلفاء الفاطميين، وخصوصا منذ انتقال الخليفة الفاطمي المعز لدين الله للقاهرة، ولذلك ظهرت فيها ممالك أمازيغية مستقلة، حتى ظهرت بقى الدولة المربطية الشهيرة في حدود 1056 ميلادية ووحدت منطقة المغرب كلها. أما بقى في منطقة الشرق ففقدت الدولة الفاطمية كثير من مناطق نفوذها في الحجاز وفي بلاد الشام، وخاصة مدينتي دمشق والقدس لصالح السلاجقة الأدراج اللي طبعا عرفت حكايته من الحلقة اللي فاتت، وبالتالي لم يتبقى للدولة الفاطمية سوى مصر، والتي كادت هي الأخرى أن تنهار إداريا بسبب انتشار أعمال الفوضى والتخريب لولا استعانة المستنصر بالله بواليه على مدينة عكا القائد القوي بدر الدين الجمالي المعروف بقوته وحزمه، فقرضه بقى المستنصر منصب الوزارة، بل وقرضه أيضا قيادة الجيش، وبالفعل استطاع الوزير بدر الدين أن يعيد للدولة الفاطمية هيبتها وقوتها وأن ينهي حالة الفوضى التي عمت البلاد، وبالتالي انتعش الاقتصاد وازدهر العمران، وبالتالي أحبه المصريون. وأنا بقى بالمناسبة بتعتبر أبواب القاهرة الشهيرة جدا اللي هي باب النصر وباب الفتوح وباب زويلة وحتى حي الجمالية الشهير بالقاهرة من أهم إنجازات بدر الدين الباقية. نوبة أصبح الوزير بدر الدين كما هو متوقع الحاكم الفعلي للدولة الفاطمية حتى وفاته ووفاة الخليفة المستنصر بالله بعده بعدة شهور في حدود 1094 ميلادية، وبالتالي بدأ بقى ما يعرف تاريخيا بعصر الوزراء أو العصر الفاطمي الثاني، الذي كان فيه الوزراء هم الحكام الفعليين للدولة الفاطمية، بل ويتحكموا حتى في تعيين الخلفاء زي ما كان بيحصل كده في عصر الدولة العباسية للي متابع معايا، لدرجة حتى إن وزير المستنصر بالله بعد الوزير بدر الدين اللي كان ابنه الوزير الأفضل شاهنشاه قد قام برفض خلافة ابن المستنصر الأكبر نزار المصطفى لدين الله بسبب خلاف قد وقع بينهما، وقام بالضغط على الخليفة المستنصر قبل موته لكي ينقل ولاية العهد إلى أصغر أبنائه اللي هو أحمد المستعلي بالله. وبالفعل تولى المستعلي الخلافة بعد أبيه 1094 ميلادية، وسجن بقى أخيه نزار حتى مات في السجن. وقد أدى بقى هذا الخلاف بالمناسبة إلى وقوع انشقاق كبير جدا في المذهب الإسماعيلي نفسه، ما زالت نتيجته موجودة حتى وقتنا الحاضر. انقسم أتباع المذهب الإسماعيلي بين مؤيدين لخلافة نزار بناء على أحقيته في الخلافة كأكبر أبناء المستنصر كما هو معمول به وهم الفرقة النزارية، وبين مؤيدين لخلافة المستعلي على أساس أن والده قد أوصى له بالخلافة وهم الذين عرفوا بالمستعلية. هنا بقى بالمناسبة ينسب للفرقة النزارية اللي قلت عليها جماعة الحشاشين الشهيرة جدا بقيادة القائد الحسن بن الصباح الذي كان موجودا بمصر وقت حدوث هذا الانشقاق وانضم لفرقة النزارية، واستطاع بعد أن سيطر المستعلي على الحكم أن يهرب من مصر ويؤسس جماعته اللي عرفت باغتيال منافسيها زي ما هنشوف طبعا بعد كده. المهم نرجع لخلافة المستعلي، فترة حكمه بقى الحقيقة شهدت وقوع أحد أهم وأشهر وقائع تلك الحقبة التاريخية، وهو وصول أول الحملات الصليبية على بلاد الشرق في حدود 1096 ميلادية، ودي طبعا هنعرف تفاصيلها بعد كده. المهم قتل أو توفي الخليفة المستعلي 1101 ميلادية، وتولى ابنه الآمر بأحكام الله الذي كان هو الآخر صغير في السن، وبالتالي كان الحكم في يد الوزير الأفضل شاهنشاه كما كان الحال مع والده من قبله. ولكن استطاع لاحقا الخليفة الآمر بأحكام الله بعدما كبر في العمر أن يدبر لقتل وزيره للتخلص طبعا من نفوذه، ونجح فعلا في ذلك في حدود 1121 ميلادية، إلا أنه أغتيل بعد عدة سنوات وتحديدا 1130 ميلادية على يد الفرقة النزارية على الأغلب. وهنا بقى ولأول مرة السلالة الفاطمية لم تنتقل السلطة من الأب إلى الابن، حيث كان ابن الآمر المعروف بالطيب أبو القاسم ما يزال في رحم والدته، ولذلك تولى الحكم ابن أخو الآمر المعروف بالحافظ لدين الله وأصبح هو الخليفة الفاطمي الحادي عشر. وهنا بقى وكما وقع خلاف من قبل في الفرقة الإسماعيلية إلى مستعلية ونزارية، وقع هنا خلاف آخر بين الفرقة المستعلية نفسها، بين من رفض خلافة الحافظ وبايع أبو القاسم الطيب بصفته الوريث الشرعي، وهؤلاء عرفوا بفرقة الطيبية نسبة له طبعا، بينما أيد آخرون خلافة الحافظ وعرفوا بالحافظية. هم بقى في كل الأحوال لم يهنأ الخليفة الحافظ بولايته، حيث استطاع ابن الوزير الأفضل شاهنشاه اللي هو الوزير أحمد بن الأفضل بفضل نفوذه وقوته أن يعتقل الخليفة الحافظ نفسه ويسجنه. ولكن سرعان ما تمكن أتباع الخليفة الحافظ من اغتيال الوزير أحمد وأعادوا الحافظ للسلطة. بالنسبة لقى لفترة حكم الحافظ فقد شهدت الحقيقة استمرار مسلسل التقاتل والصراع على السلطة سواء بقى بين وزرائه أو حتى بين أبنائه معه، ولكن الحقيقة رغم ذلك تمكن الحافظ من الاستمرار في الحكم حتى وفاته في حدود 1149 ميلادية، وتولى بقى بعده آخر من تبقى من أبنائه على قيد الحياة وهو الخليفة الفاطمي الثاني عشر الظافر بأمر الله، الذي كما هو متوقع زادت الاضطرابات في عهده أكثر وأكثر، وخصوصا بين قادته ووزرائه حتى قتل هو نفسه على يد ابن آخر وزرائه المعروف بنصر ابن عباس سنة 1154 ميلادية، وتولى بقى بعده ابن الخليفة الفاطمي الثالث عشر الفائز بنصر الله، والذي كان كباقي الخلفاء الفاطميين خلال تلك الفترة صغير السن ولم يتعد حتى الست سنوات، بالتالي كان الحكم في يد وزير والده ووزيره القائد عباس الذي زاد بطشه وقتله للقادة الآخرين حتى انقلب عليه بعضهم والتف حول قائد آخر قوي وهو طلائع ابن رزيق الملقب بالملك الصالح الذي توجه بجيشه نحو الوزير عباس، ولكن الأخير فر من مصر مع ابنه نصر إلى بلاد الشام، بينما تولى الملك الصالح منصب الوزارة ومقاليد الحكم بالطبع حتى وفاة الخليفة الصغير الفائز بنصر الله وهو في 11 من عمره سنة 1160 ميلادية، وبالتالي لم يكن له ولي عهد. وهنا بقى استغل الأمر الوزير الملك الصالح واختار أخوه الصغير لكي يستبد طبعا بالحكم ولقبه بالخليفة العاضد لدين الله الذي يعد هو آخر الخلفاء الفاطميين. شهد بقى عصر العاضد الحقيقة، وكما هو متوقع ذروة المؤامرات والقتل بين القادة والوزراء وبين حتى أقارب الخليفة نفسه، حتى قام أحدهم وهو الوزير شاور السعدي بالفرار نحو بلاد الشام ولجأ إلى الدولة القوية الناشئة هناك اللي هي الدولة الزنكية بقيادة حاكمها القوي نور الدين زنكي لكي تساعده في السيطرة على حكم مصر مقابل إعطاء الدولة الزنكية ثلث خرجها أو دخلها. وبالفعل أرسل معه نور الدين حملة عسكرية بقيادة أسد الدين شركوه مكنته من استعادة منصبه والسيطرة على مصر، ولكنه بعد ذلك نقض عهده مع الحاكم نور الدين ووقعت خلافات وقتال بينهما، استعان خلاله شاور بجيش الفرنجة. وقرر نور الدين إرسال حملة أخرى إلى مصر تمكنت من صد هجوم الفرنجة، والأهم أنها تمكنت من التخلص من الوزير شاور وحل بقى مكان أسد الدين شركوه حتى توفي هو الآخر وتولى الوزارة مكانه ابن أخيه القائد القوي والشهير جدا القائد صلاح الدين الأيوبي الذي قد جاء مع الحملة من بلاد الشام واستطاع بذكائه وقوته أن يتخلص من كل منافسيه وأن يسيطر على جيش حتى وعلى كل مقاليد الحكم حتى دانت له البلاد بالطاعة. وطبعا حينها في ظل كل تلك الأحداث لم يكن للخليفة الشاب حينها العاضد بالله أي نخوذ تذكر، ولذلك استغل صلاح الدين سني المذهب هيمنته على الحكم وبدأ بقى في التخلص من كل مظاهر المذهب الشيعي الإسماعيلي في مصر، فأبطل بقى ذكر العاضد في خطبة الجمعة وجعلها بالطبع للخليفة العباسي السني حينها المستضيء بأمر الله، وكذلك أمر بإلغاء صيغة الأذان الفاطمية وغيرها بقى من المظاهر. وهنا جارته الأحداث بوفاة الخليفة العاضد الخليفة الفاطمي الرابع عشر والأخير سنة 1171 ميلادية، لتنتهي بذلك الدولة الفاطمية الشيعية بعد قرنين ونصف من الزمان ويحل محلها في مصر الدولة الأيوبية السنية وتعود مصر مرة أخرى لتبعية الخلافة العباسية. بس كده وصلنا لنهاية حلقتنا، متنسوش بقى تبصوا على المصادر واشوفكم الحلقة الجاية على خير. سلام.